بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، يذكرهم تعالى سالف نعمه على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم، كما قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قال أبو العالية في قوله تعالى: وإني فضلتكم على العالمين، قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان، فإن لكل زمان عالما. وروي عن مجاهد وقتادة نحو ذلك. ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم، لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وفي المسانيد والسنن عن معاوية بن حيدة القشيري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: فاللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وأن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا فهم كتابه. هذه الآيات هو نداء من الله جل وعلا لبني إسرائيل فيما أنعم به بهم أو عليهم من النعم الكثيرة، وأنه جل وعلا فضلهم على العالمين. وكما قلنا سابقا أن أدلة النصوص الشرعية لا بد من جمعها حتى تفهم، والأدلة إذا جمعت فهمت وحسن التوجيه فيها. فتفضيل الله جل وعلا لبني إسرائيل إنما هو باعتبار من كان قبلهم ومن هو في زمانهم، وإلا فإن أفضل الأمم على الإطلاق هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام جاءت بعد بني إسرائيل، فما ورد فيها من الفضائل لم ينسخ ولا تأتي أمة بعدها. فلذلك قول الله جل وعلا: وأني فضلتكم على العالمين، لا يؤخذ منه تفضيل بني إسرائيل على جميع الأمم، وإنما تفضيلها على من كان في زمانها أو في عصرها ومن كان قبلهم. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، أي تكملون 70 أمة، تأتون بعد 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وهذا فيه فضل هذه الأمة مع الفضائل الكثيرة الواردة في فضل هذه الأمة. نعم.
واتقوا يوما لا تجزي
يوما
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. لما ذكرهم تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من حلول نقمه بهم يوم القيامة، فقال: واتقوا يوما، يعني يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا يغني أحد عن أحد، كما قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذه أبلغ المقامات، أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا. وقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة يعني عن الكافرين، كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكما قال عن أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم.
الله جل وعلا في هذه الآية يذكرهم بيوم القيامة، اليوم الذي يحاسبون عليه، وجاء الأمر في التقوى في كتاب الله جل وعلا مرة بأن يتقوا الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ومرة بأن يتقوا اليوم الآخر، وذلك أن المراد باتقاء اليوم الآخر اتقاء عذاب الله سبحانه وتعالى، اتقاء عذاب الله في ذلك اليوم. وبين المؤلف رحمه الله أن الشفاعة لا تقبل عن الكافرين، وهذه القاعدة المضطردة، فإن الشفاعة لا تقبل لكافر، وذلك أن من شروط الشفاعة التوحيد، أن يكون على التوحيد، ولا يخرم هذا ولا ينقضه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب لم تخرجه من النار، وإنما نقلته من موضع إلى موضع آخر في ناحية من النار، يرى نفسه أهون أهل النار أو أشد أهل النار عذابا، وإنه أهون أهل النار عذابا، يوضع تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما جاء في الحديث. والشفاعة كما هو معلوم شفاعتان، شفاعة مثبتة وهي التي أثبتها الله جل وعلا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وشرط هذه الشفاعة رضا الله جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع، وإذن الله جل وعلا للشافع، إذن الله جل وعلا للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما الشفاعة الباطلة فهي الشفاعة التي تطلب من الأموات أو يدعون الأموات، فإن هذه الشفاعة نفاها الله جل وعلا كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين ونحو ذلك من الشفاعات التي تطلب من غير الله جل وعلا، فهذه لا شك أنها شفاعة باطلة، كطلب الشفاعة من المقبورين من الصالحين أو غيرهم. إن الشفاعة لله، الشفاعة لله سبحانه وتعالى وحده. نعم.
وقوله ولا يؤخذ منها عدل أي لا يقبل منها فداء، كما قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، وقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، وقال فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير الآية. فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهبا، كما قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقال لا بيع فيه ولا خلال. وقوله تعالى ولا هم ينصرون أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله، كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء، هذا كله من جانب التلطف، ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم كما قال فما له من قوة ولا ناصر، أي إنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذ ولا يجيره منه أحد، كما قال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه، وقال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وقال: ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وقال: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم. الآية. قال ابن جرير: وتأويل قوله ولا هم ينصرون يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر، كما لا يشفع لهم شافع، ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. بطلت هنالك المحاباة واضمحلة الرشا والشفاعات، وارتفع من القوم التعاون والتناصر، وصار الحكم إلى عدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء، فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها. وذلك نظير قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون.
فقول الله جل وعلا: ولا هم ينصرون، كما قال المؤلف رحمه الله، بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشا والشفاعات، اضمحلت ضعفت يعني اضمحلال الضعف، وارتفع من القوم التعاون والتناصر، وصار الحكم إلى عدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء. فمن الذي يقف أمام عدل الله سبحانه وتعالى إذا قضى على هؤلاء بالنار وبالعذاب؟ فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. بعد أن بين لهم الله جل وعلا سبل الهداية والطريق الذي يوصلهم إلى الجنة وينجيهم من عذاب الله، ثم تنكبوا الصراط وأصروا على الباطل وعلى الكفر، كان مأواهم النار خالدين فيها أبدا، لا يجدون لهم ناصرا، ولا يجدون لهم شفيعا، ولا يجدون لهم خليلا، كما قال الله عز وجل: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ولا يقبل منهم الفداء، وهو العدل، كما قال الله جل وعلا: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي تعطي كل عطاء لا يؤخذ منها. فقد كان المطلوب منهم أيسر من هذا، وهو أن يؤمنوا بالله وأن يتبعوا شرعه، وليسوا بحاجة إلى أن يعطوا شيء من الفداء، ولا أن يعطوا شيء من المال ولا من الهبات. كان يكفي من يؤمن بالله سبحانه وتعالى لينجو من عذابه. وفي هذا أيضا بطلان المذاهب والأديان التي تقوم على الفداء وعلى طلب الأموال لنيل المغفرة أو لدخول الجنة، فهذه كلها لا شك من الأباطيل ومن البدع والمحدثات، وقد توجد في بعض الفرق الإسلامية للأسف الشديد، حتى ربما يعطي بعضهم بعض أفرادها صكوكا للغفران، أو يعطيهم مفاتيح للجنة كما هو الواقع المعلوم. هذا لا شك أنها من الانحرافات العظيمة. فالله جل وعلا يسر على العباد سبل الهداية، وبين لهم وأوضح لهم وهيأ لهم من الأسباب ما يعينهم على سلوك هذه السبل، ولكن من الناس من تنكب عن هذا الصراط، فمنهم من تنكب عن هذا الصراط إلى كفر، فخرج من ديانة الإسلام وكان مستحقا للخروج أو في هذا الخروج للنار والعذاب والخلود فيها، ومنهم من تنكب هذا الصراط إلى بدع ومحدثات فخالف الطريق السوي والصراط المستقيم، فذهب إلى محدثات أو إلى تحزبات أو إلى ضلالات وأهواء، ومنهم من تنكب هذا الصراط بما هو أقل من ذلك، بعدم متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والائتمار بالأوامر والامتناع عن النواهي، فقام فيه من فعل الكبائر ونحو ذلك ما قام، فهذا أيضا خالف الصراط. ولكن يفرق حال من يبقى على الإيمان عمن لا يبقى على الإيمان، أن من لا يبقى على الإيمان لا تنفعه شفاعة شافع، وكذلك لا يكون تحت رحمة الله جل وعلا ولا تحت إحسانه، بخلاف المسلم الذي يحصل منه تفريط وهو محافظ على أصل التوحيد وعلى بقاء التوحيد، فإنه وإن لم يتب من معاصيه فإن عنده الحسنة العظيمة وهي التوحيد، ولذلك يكون تحت مشيئة الله جل وعلا. إن شاء الله جل وعلا عفى عنه، وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في نار جهنم، كان مآله إلى الجنة. نعم.
وإذ نجيناكم.
ونحن في الحقيقة نلحظ في هذه الآيات وفي الآيات التالية والآتية ما فيه بيان لنعم الله جل وعلا التي أنعم بها على بني إسرائيل، ولكثرة ما فضلهم ولكثرة ما أعطاهم ويسر لهم من العجائب، لكنهم مع ذلك تنكبوا الصراط ولم يتبعوا الرسل ولا أخذوا بشرع الله جل وعلا ولا بدينه، فحصلت لهم عدة نكسات وعدة نكبات في بسبب عدم استجابتهم. نعم.
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون، أي خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام، وقد كانوا يسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب.
يعني في هذه الآية الله جل وعلا ذكر لهم ما امتن عليهم من النجاة من فرعون، فإن فرعون بعد أن جمع جنوده لقتل موسى ومن معه نجاهم الله سبحانه وتعالى. وبين الله جل وعلا في هذه الآية ما كان يقوم به فرعون من الظلم الكبير، وذلك من سوء العذاب ومن تذبيح الأبناء، من ذبح الأبناء ومن استحياء النساء. قال: وإذ نجيناكم من آل فرعون. قال بعض أهل التفسير آل فرعون أي أهل مصر، وقال بعضهم من أهل بيته، وقيل من أتباعه على دينه الذين كانوا على دينه، فهذه الأقوال ذكرها أهل العلم في كتب التفسير. قال: أي يريدونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. قال بعض أهل العلم من سوء العذاب ذبح الأبناء، وقال بعضهم لا، لأنه جاء في الآية يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، فيكون العطف هنا فيه مغايرة، فإن سوء العذاب هو المشقة التي كانوا يفرضونها عليهم من الأعمال، وأما تذبيح الأبناء فهذا أيضا أمر آخر من العذاب الذي كان يفعله فرعون في بني إسرائيل. نعم.
وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته.
فرعون بعضهم قال يعني اسمه الوليد بن مصعب، وهذا يمكن قاله الأكثرون، وإن كان يعني هذه من الإسرائيليات التي لا يعتمد عليها، لأن فرعون هو لقب لملك مصر وليس اسم لملكها، كل من ملك مصر سمي فرعونا، كما أن كل من ملك فارس سمي إيش؟ كسرى، وكل من ملك الروم سمي قيصر، فهي ألقاب. نعم.
وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل، مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل. ويقال بل تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة، وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله.
يعني أشار الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الحاشية إلى أنه موقوف عن ابن عباس، قد يكون مأخوذ من الإسرائيليات. نعم.
فعند ذلك
يعني وقد لا يثبت عن ابن عباس أصلا، لكن ينسب إلى ابن عباس بعض الآثار التي لا تصح عنه رضي الله عنه وأرضاه.
فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل، وأن تترك البنات، وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأراذلها. وها هنا فسر العذاب بذبح الأبناء، وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وسيأتي تفصيل ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى، وبه الثقة والمعونة والتأييد. وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم، كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا، وكسرى لكل من ملك الفرس، وتبع لمن ملك اليمن كافرا. وقوله تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال ابن جرير: وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك.
يعني هذا ورد عن ابن عباس، ورد عن مجاهد وعن غيرهم. نقول الله جل وعلا: وفي ذلكم بلاء، أي نعمة، لأن البلاء يعني يذكر في النعم وفي النقم. وقال بعض المفسرين وورد عن بعض التابعين أن المراد النقمة وليس النعمة، وذلك أن قوله جل وعلا وفي ذلكم، أي فيما يعني يعذبكم، وفيما يذبح أبناءكم، وفيما يستحيي نساءكم عذاب. ومن قال بأنه النعيم أعاد الضمير في ذلكم إلى النجاة، وإذ نجيناكم وفي ذلكم، أي في النجاة لكم بلاء، أي نعمة. نعم.
وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. قال ابن جرير: وأكثر ما يقال في الشر: بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير: أبليته أبليه إبلاء وبلاء. قال زهير بن أبي سلمى: جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم، وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. قال: فجمع بين اللغتين لأنه أراد: فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. وقوله تعالى:
يعني الإنسان يسأل عن النعمة، نعم يسأل عن النعمة، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طعم مع بعض أصحابه قال: إنه لمن النعيم الذي تسألون عنه. فالإنسان يبتلى بالنعمة كما يبتلى بالنقمة، كما يبتلى بالمرض، فيبتلى أيضا بالنعم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولكن قليل من الناس من ينظر إلى الابتلاء بالنعم، وإنما غاية النظر دائما إلى الابتلاء بالمصائب. وهذا لا شك أنه من النظر القاصر، بل ينبغي على الإنسان أن كما يتعبد لله جل وعلا في البلاء في المصيبة بالصبر، وهذا وجه التعبد لله جل وعلا في هذه الحال، فلا بد كذلك أن يسعى في التعبد لله جل وعلا في حال البلاء بالنعمة، وذلك بالشكر، وأن لا يغفل عن هذا الأمر. وكثير من الناس لا يعرفون نعم الله جل وعلا، ولكنهم يقفون دائما عند المصائب، ويجعلون هذا هو الابتلاء. وقد يبتلى الإنسان في النعم، ويكون هذا أمر أعظم من أن يبتلى بالنقم، وهذا أمر يعني في غاية الأهمية، لأن الإنسان كثيرا ما يغفل عن نعم الله. ولذلك الله جل وعلا بيّن أن الذي ينظر إلى هذا الباب وهو باب النعم ويشكر الله جل وعلا عليها هم القلة. قال: وقليل من عبادي الشكور. فنعم الله على الجميع، لكن الذي يشكر هم القلة. نعم.
وقوله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، معناه: وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام، خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر، كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتي في مواضعه، ومن أبسطها في سورة الشعراء. فأنجيناكم أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء كما روى أحمد عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه.
نعم. قال وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، وذكر الله جل وعلا هنا الآل ولم يذكر فرعون لدلالة السياق على أن فرعون منهم، على أن فرعون منهم، فهو أيضا ممن أغرقه الله سبحانه وتعالى. قال وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، إما نظر عين، وإما أن يراد بالنظر هنا العلم، فمنهم من نظر إليهم وهم يغرقون، أو أعلمهم الله جل وعلا أنهم يغرقون، فإن النظر أو الرؤية قوله نظر أو رأى قد تأتي بمعنى نظر العين، وقد تأتي بمعنى علم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال الله جل وعلا ألم ترى كيف مد، ألم ترى إلى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أو ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، أي ألم تعلم. نعم.
وإذ واعدنا موسى أربعين،
كما ذكر يعني المصنف معذرة، كما ذكر المصنف رحمه الله أن إذا كان النظر بالعين فما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك أن يعرف المؤمنون ما امتن الله جل وعلا عليهم من النجاة، وينظرون إلى حال الكافرين، وهذا فيه مزيد من الذلة لهم حين عصوا أمر الله جل وعلا، فحصل لهم ما حصل من الإهانة ومن الإغراق ومن الإذلال. ومع ذلك هذا لم يفد بني إسرائيل، الله جل وعلا نجاهم، ولكن حصل أيضا بعد ذلك عندهم من المعارضات والمخالفات لشرع الله وأمره كما سيأتي.
وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة، وكانت أربعين يوما، وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر. قيل إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة، وكان ذلك بعد خلاصهم من قوم فرعون وإنجائهم من البحر.
ثم الله جل وعلا قال وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة، جاء في قراءة وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة، والله جل وعلا قال ليلة ولم يقل أربعين يوما، وذلك أن العرب تبدأ العد بالليالي، ولذلك الليلة تسبق اليوم، فالشهر يدخل في الليل في الليلة ولا يدخل في اليوم. ولذلك يعني عندما نصلي في رمضان التراويح نصلي التراويح قبل أن نصوم، وذلك في ليلة رمضان الأولى، فيدخل الشهر بالليل أو بليلته ولا يدخل بيومه. ولذلك قال الله جل وعلا وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة. هذه المواعدة ما المراد منها؟ هذه المواعدة قيل أن الله جل وعلا وعده أربعين ليلة لتكليمه، وقيل أربعين ليلة لإعطائه التوراة. وسياق الآيات بعد ذلك يقوي القول بأن المراد به إعطاؤه التوراة، كما قال الله جل وعلا بعد ذلك وإذا أتينا موسى الكتاب، وإذا أتينا موسى الكتاب، يعني الله جل وعلا وعده أربعين ليلة ليعطيه هذا الكتاب. وقد يكون الجمع بين الأمرين في أنه وعده لتكليمه ولإعطائه التوراة، والله أعلم. نعم.
وقوله وإذ آتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان، وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال.
نعم، الفرقان يعني وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان، فهل الفرقان هنا غير الكتاب؟ قال بعض أهل العلم الفرقان هو ما في التوراة من التفريق بين الحق والباطل، وقال بعض أهل العلم الفرقان هو نعت للتوراة، وصف لها، وقيل هو من باب التكرار للتأكيد، من باب التكرار، كما قال الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا، كذبا ومينا، الكذب هو إيش؟ المين، والمين هو الكذب، فمن باب التأكيد. يعني وجدت قول لبعض المفسرين أنهم يقولون وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان أتيناه محمد، ويعني يستبعد هذا في سياق الآية والله أعلم. نعم.
وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف، ولقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. قال الحسن البصري ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال الله تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا الآية. قال فذلك حين يقول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم، أي إلى خالقكم. وفي قوله هاهنا إلى بارئكم تنبيه على عظم جرمهم، أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره.
نعم، يعني الله جل وعلا قال وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. الله جل وعلا قال قبل ذلك وإذ نجيناكم من آل فرعون، نجاهم الله سبحانه وتعالى من هذا الطاغية الكبير الذي ادعى الربوبية، ورأوا الآيات شاهدوها حين فرق الله جل وعلا البحر فأغرق فرعون، ثم نجاهم الله سبحانه وتعالى وواعد موسى أن يأتيه، فغاب عنهم موسى 40 ليلة ليأتيهم بالهدى والتوراة ويكلمه ربه، فمروا على عبدة العجل وكانوا قد طلبوا من موسى أن اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فإنهم يطلبون والعياذ بالله الكفر مع إنجاء الله سبحانه وتعالى لهم، ثم اتخذوا العجل حينما أتى به السامري وصنعه لهم وجعل له خوار يدخل الهواء من أحد جوانبه فيصدر صوتا وهو من ذهب كما جاء في الأخبار، فقال لهم موسى بعد ذلك يا قوم إنكم، يا قوم طبعا القوم يقال للرجال ولا يقال للنساء يا قوم، فقال يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. اقتلوا أنفسكم، قيل المراد أن كل من عبد العجل يقتل نفسه توبة، وهذا كان في شريعتهم، وقيل المراد أن من لم يعبد العجل يقتل من عبد العجل، أن من لم يعبد العجل يقتل من عبد العجل. جاء في بعض الأخبار أنهم يعني استصعبوا هذا الأمر فجعل الله جل وعلا عليهم ظلمة، أنهم استبعدوا أن الإنسان يقتل أباه أو أن الإبن يقتل أو أن الأب يقتل ابنه أو نحو ذلك، فكان العقوبة لهم والتوبة التي يتوبون بها أن يقتلوا أنفسهم، فالذي لم يعبد العجل يقتل من عبد العجل، هذا حتى يكون لهم توبة بعد هذا الفعل من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. حتى قيل بلغ القتل في ذاك اليوم 70,000، 70,000 منهم، وجعل القتل للقتيل شهادة لمن استجاب، وللحي توبة، لأن موسى طلب من الله جل وعلا أن يعفو عنهم. قال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، إن صنعتم ذلك يتوب الله جل وعلا عليكم إنه هو التواب الرحيم. نعم.
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم فأخذتكم الصاعقة نار وأنتم تنظرون، فذلك قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال الربيع بن أنس كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم، وكذا قال قتادة.
هكذا يستمر تعنت بني إسرائيل، نجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون عبدوا العجل وخالفوا أمر هارون الذي بقي معهم حين غاب عنهم موسى، ثم بعد ذلك أيضا قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عيانا، ليس بيننا وبينه واسطة ولا حجاب، هم لا يستطيعون على ذلك. ولذلك من عقيدة أهل السنة أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، كما جاء في الحديث إنكم لا تروا ربكم أو لن تروا ربكم حتى تموتوا، فرؤية الله جل وعلا غير ممكنة في الدنيا لعجز الإنسان. ولذلك يهيئ الله جل وعلا العباد يوم القيامة حتى يستطيعوا رؤيته جل وعلا، يستطيعوا رؤيته، أما في الدنيا فلا يتمكن العبد. قال فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فالله جل وعلا عاقبهم أيضا، قال فأخذتكم الصاعقة، الصاعقة يعني قيل نار، عذبهم الله جل وعلا بها نزلت، ويقال في اللغة صاعقة ويقال صاقعة وكلها صحيحة. قال وأنتم تنظرون، أي تنظرون إلى هذا العذاب، ثم بعثكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، أعطاكم أيضا فرصة مع كثرة مخالفتكم. الله جل وعلا ذكر لنا حال بني إسرائيل، وذكر لنا في آيات وجاء في السنة حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يفنون أعمارهم ويقدمون مهجهم وأرواحهم في سبيل نصرة دينه وفي طاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم وفي معرفة قدره وفي حسن التعامل له عليه الصلاة والسلام، حتى كان إذا تحدث أنصتوا كأن على رؤوسهم الطير. وحينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منهم أن يكونوا معه في القتال قالوا لن نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. هذه المقارنة بين حال الصحابة رضي الله عنهم في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين حال من كان مع موسى في عصيانهم وفي تمردهم وفي مخالفتهم فاستحقوا بذلك العذاب، مع أن الله جل وعلا أعطاهم الفرص الكثيرة للتوبة والرجوع، حتى طلبوا الأمور العظام، حتى استنكروا نعم الله جل وعلا عليهم كما سيأتي في الطعام الرغيد الذي أنعم الله جل وعلا به عليهم ملوه وقالوا لا نريد هذا، نريد ما كنا فيه من فهذا يعني يدل على تعنتهم
وعلى مخالفتهم لشرع الله، وعلى عنادهم، وعلى تكبرهم وتمردهم، وإلى زماننا هذا، إلى زماننا هذا، فهم الذين وصف الله جل وعلا بالنقائص. اليهود يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء. ومن نظر في نصوص التوراة المحرفة وجد فيها من تنقص رب العالمين، ومن وصفه بالأمراض، ومن وصفه بالأسقام، يعني مما يدل على سوء أدبهم مع الله جل وعلا. بينما نجد في عقيدة أهل الإسلام من تنزيه الله جل وعلا عن النقائص وذكر الصفات الكاملة له، وحسن الأدب مع الله جل وعلا في ذكر صفاته وفي ذكر أسمائه. فخالف بنو إسرائيل وطلبوا رؤية الله جل وعلا، فعذبهم الله جل وعلا ثم بعثهم لعلهم يشكرون. نعم.
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم، فقال وظللنا عليكم الغمام، وهو جمع غمامة، سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترها، وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس، كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس قال ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. وقوله
التيه يعني التيه أنهم تاهوا 40 سنة في الصحراء حينما أبوا أن يقاتلوا بما جاء به أمر الله جل وعلا لموسى في أن يقاتلوا القوم الجبارين، فأبوا، فقضى الله جل وعلا عليهم بالتيه 40 سنة يتيهون في الصحراء يضيعون. فالله جل وعلا مع ذلك قال وظللنا عليكم الغمام، جعلنا عليكم هذه الظلة تقيكم، وأنزلنا عليكم المن والسلوى وهي الأطعمة كما سيأتي، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم.
وقوله وأنزلنا عليكم المن، اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو، فقال ابن عباس كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا، وقال مجاهد المن صمغة، وقال عكرمة المن شيء أنزله الله عليهم مثل الظل،
يعني إما صمغة وإلا صمغه، يعني أي ما ينزل من صمغ هذه الأشجار فيجعلونه مع الماء يشربونه فهو حلو من الحلوى وهو كذلك طعام. وهذا من يعني من الشيء البديع الجميل النافع الذي أنزله الله جل وعلا عليهم. نعم.
وقال عكرمة المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل يشبه الرب الغليظ. وقال الربيع بن أنس المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه.
يعني جاءت تفسيرات، بعضهم قال الزنجبيل وبعضهم قال غير هذا. نعم.
والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا.
يعني هذا يشبه ماذا؟ التمر، فالتمر طعام من الطعام وحلوى من الحلوى، ويشرب إذا نقع التمر في الماء، شرب الماء بهذا الطعم الطيب. وإن أكل التمر فهو غذاء، ولذلك بيت لا تمر فيه جياع أهله، وهو أيضا حلوى من الحلوى التي فيها أمر نافع للجسم، كما بسط هذا الكلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. نعم.
وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. ورواه الإمام أحمد والجماعة إلا أبا داود. وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. تفرد بإخراجه الترمذي ثم قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث محمد بن عمرو إلا من حديث سعيد بن عامر. ثم خرجه المؤلف من روايات الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة، وهو في المسند من روايات شهر مرارا. ثم قال الحافظ ابن كثير: وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة، فإنه لم يسمعه منه بدليل ما رواه النسائي عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون الكمأة، وبعضهم يقول جدري الأرض، فقال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين.
يعني قيل من المن الذي، لأن الكمأة هذه التي في الأرض هي من المن الذي أعطى الله بني إسرائيل، ففسر بعضهم بأنه المن، وقيل هي نوع من المن، وبعضهم قال في قول الله جل وعلا: وأنزلنا عليكم المن، أي امتننا عليكم بأنواع الأطعمة، يعني هو من الامتنان، هو من الامتنان وليس صنفا من الطعام. نعم.
وروي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر، كما روى أحمد عن شهر بن حوشب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. ثم ذكر المؤلف الحافظ هاهنا روايات كثيرة لهذا الحديث مطولة ومختصرة عند النسائي وابن ماجه وابن مردويه من رواية شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر، ومن روايته عن ابن عباس، ومن روايات أخر. ثم قال: فقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب، ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها، وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم، فإن الأسانيد إليه جيدة، وهو لا يتعمد الكذب، وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من رواية سعيد بن زيد.
يعني المقصود من هذه الطرق ما ورد من اختلاف في الألفاظ، وإلا فأصل الحديث في أن الكمأة من العين وماؤها شفاء للعين أن هذا صحيح، وإنما بحث ابن كثير واختصر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هذه الطرق بما أوجزه من هذه العبارات لبيان ما اختلف فيه على شهر بن حوشب من روايات هذا الحديث. نعم.
وأما السلوى فقال ابن عباس: السلوى طائر شبيه بالسماني، كانوا يأكلون منه، كذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما. وقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم، وأن يعبدوا كما قال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم، هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. ومنها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم، على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم، كما كانوا معه في أسفاره وغزواته، منها عام تبوك، في ذلك القيض والحر الشديد والجهد، لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلاً على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم، فجمعوا ما معهم فجاء قدر مبرك الشاه، فدعا فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم، وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءت سحابة فأمطرتهم، فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر، فهذا هو الأكمل في الاتباع، المشي مع قدر الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
فضل الصحابة عظيم، ومحبتهم لرسول الله وحسن اتباعهم له، هذا ظاهر متوافر متواتر في الأحاديث. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحجرين على بطنه، ربط الصحابة الحجر على بطونهم، ما قالوا ادعوا الله أن ينزل علينا مائدة من السماء، كيف نحن نجوع وأنت رسول، صبروا معه عليه الصلاة والسلام. لما جاعوا وأرادوا الطعام جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا طعامهم جميعا وتقاسموه، هذا يأتي بطعامه وهذا يأتي بطعامه، لم يكونوا متعنتين، حصلت لهم من الجهاد وقتل منهم من قتل، ما تعنتوا وقالوا أنت رسول ولماذا نحن نقتل، لماذا ربك لا يرسل علينا جنود هم الذين يقاتلون عنا، بل كانوا يبذلون المهج ويصبرون أشد الصبر ويتسابقون إلى موارد الموت، كل ذلك طاعة لله جل وعلا ومحبة لرسوله واتباعا له عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانوا أفضل الناس بعد الأنبياء اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خيرته من خلقه، وأفضلهم وأكملهم هم الصحابة العشرة المبشرون بالجنة، وأكمل هؤلاء هو أبو بكر رضي الله عن جميع صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يقول تعالى لائما لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل، وقتال من فيها من العماليق الكفرة، فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا، فرماهم الله في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة. ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس، كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وغيرهم، وقد قال الله تعالى
يعني هذا أيضا قول ابن عباس وقول ابن مسعود أن المراد بها بيت المقدس، لا كما قال بعضهم أريحة أو غير ذلك. وقال الله جل وعلا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، من الذي قال لهم؟ قيل موسى، وقيل بل يوشع بن نون، لأن موسى كان قد مات، كان موسى قد مات، فطلب منهم يوشع أن يدخلوا هذه القرية وهي بيت المقدس، وادخلوا الباب سجدا، يدخلوا متواضعين، يعني يكونون على هيئة السجود، وجاء عن بعض الصحابة كما سيأتي أنهم على هيئة الركوع. وقولوا حطة، يعني الله جل وعلا مع ما صنعوا من الإشكالات والمشاكل والمصائب أمرهم أن يدخلوا القرية، لم يرضوا بقتال الجبابرة، ونجاهم الله سبحانه وتعالى من التيه الذي استمروا فيها 40 سنة، وهم يعلمون حالهم في معارضة أمر الله جل وعلا وفي عصيان نبيه عليه الصلاة والسلام وهو موسى. ومع ذلك أيضا حتى في هذا الطلب تنكبوا وخالفوا، فلم يدخلوا الباب سجدا ولا قالوا حطة، بل قالوا حنطة في شعيرة أو قيل غير ذلك كما سيأتي. نعم.
وقد قال الله تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا، الآيات. وقال آخرون: هي أريحة، وهذا بعيد لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحة. والصحيح الأول أنها بيت المقدس، ولهذا لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع بن نون عليه السلام وفتحها الله عليهم عشية جمعة، وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح. وأما أريحا فقرية ليست مقصودة لبني إسرائيل، ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا، أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله: وادخلوا الباب سجدا، أي ركعا.
يعني بعضهم قال باب البلد، بعضهم قال باب اسمه باب حطة، هكذا سمي. نعم.
وروى ابن جرير عن ابن عباس في قوله: وادخلوا الباب سجدا، قال ركعا من باب صغير. ورواه الحاكم وابن أبي حاتم. وعن عبد الله بن مسعود قيل لهم: ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا.
يعني الله عز وجل أمرهم أن يكونوا سجدا فدخلوا وهم رافعي الرؤوس ويزحفون، كما جاء في الآية التي بعدها، يزحفون على أوراكهم خلاف ما أمروا به من أن يدخلوا هم على ذلة وعلى تواضع وعلى استغفار، فدخلوا أيضا متكبرين. نعم.
وقوله: وقولوا حطة، قال ابن عباس: مغفرة، استغفروا. وقال الحسن وقتادة: أيحطط عنا خطايانا، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هذا جواب الأمر، أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول، وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها، والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر. وفسره ابن عباس بأنه نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله فيها، وأقره على ذلك عمر، ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك ونعي إليه روحه الكريمة أيضا. ولهذا كان عليه السلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر، كما روي أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثنية العليا، وإنه الخاضع لربه حتى إن عثنونه ليمس مورك رحله يشكر الله على ذلك.
يعني هذا من حال المؤمن، أنه في حال أن يفتح الله جل وعلا عليه وينصره أنه يتواضع لله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله جل وعلا عليه مكة جاء أن عثنونه، والعثنون هو أسفل الدقن، ليمس مورك رحله متواضعا خاضعا ذليلا لربه جل وعلا يشكر الله على ذلك. هؤلاء الله جل وعلا قال لهم: قولوا حطة، وحطة معناها أي احطط عنا خطايانا، احطط عنا خطايانا. وقال بعض المفسرين: قول حطة هو يعني الوصف الذي يراد منه مغفرة الذنب، أيحطط عنا، واحطط عنا بلا إله إلا الله، فيكون المراد منهم أن يقولوا لا إله إلا الله لأن بها مغفرة الذنب. فتكبروا عن ذلك وحرفوا وقالوا حنطة، تكبرا وتعاليا وتكذيبا واستكبارا لأمر الله جل وعلا. نعم.
وقوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني مما أذكر هنا أن عبد الرحمن بن جبير حينما فتح الله جل وعلا على المسلمين أرض قبرص، يوم عظيم يفتح الله جل وعلا به على أهل الإسلام، فبكى عبد الرحمن بن جبير، قالوا له: تبكي في يوم عز الله به الإسلام؟ قال: بينما هم أمة ظاهرة، يعني هؤلاء الكفار، بينما هم أمة ظاهرة إذ ضيعوا أمر الله فصاروا إلى ما صاروا إليه. هو لم يبكي لنصرة المسلمين، وإنما بكى لتحقيق سنن الله جل وعلا في تعذيب من خالف أمره، فهو أمر عظيم، أمر عظيم. نعم، يفرح المؤمنون بنصر الله جل وعلا، لكن هذا الفرح يكون فيه شكر النعمة ويكون فيه الذل لله، لأن الله جل وعلا هو الذي نصرهم، هو الذي أعانهم، وهو الذي يسدد رميهم. فلا بقوتنا ننتصر، ولا بقدراتنا، ولا بفصاحتنا، ولا ببلاغتنا، ولا بجيوشنا، إنما هو توفيق من رب العالمين جل وعلا. فمن استغنى عن ربه وكله الله إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه هلك. ولذلك يكون الإنسان دائما اللجوء إلى الله جل وعلا، ودائما السؤال النصر من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم، فقالوا: حبة في شعرة. وهذا حديث صحيح رواه البخاري والترمذي، وقال: حسن صحيح. وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل، فأمروا أن يدخلوا سجدا، فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافعي رؤوسهم، وأمروا أن يقولوا حطة، أيحطط عنا ذنوبنا، فاستهزأوا فقالوا: حنطة في شعيرة. وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم، وهو خروجهم عن طاعته. ولهذا قال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب.
يعني هذه تعد قاعدة في التفسير، أنه كلما ورد كلمة الرجز فإن المراد بها العذاب. ومن يعني جمع ما جاء عن ابن عباس في عدة كلمات هي تعتبر قواعد في تفسير القرآن، فمثل قول الله جل وعلا: عسى، قالوا معناها الواجب يعني حصوله، فكل ما ورد عسى في القرآن فإن المقصود به حصوله ووقوعه. نعم، ونحو ذلك.
وقال أبو العالية: الرجز الغضب. وقال سعيد بن جبير: هو الطاعون. وروى ابن أبي حاتم والنسائي عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم. وأصل الحديث في الصحيحين: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها الحديث.
وقد يقوي القول بأن المراد بالرجز الطاعون أنه جاء في الصحيح أنه الطاعون عذب به بنو إسرائيل، عذب به بنو إسرائيل. نعم، الطاعون هل هو مرض بعينه أم يعني هو ظهور مرض؟ بعض أهل العلم قال هو مرض بعينه، يعني تقرحات في الجسد وكذا، والصحيح أنه فشو مرض معين في جهة دون غيرها، هذا يسمى طاعون، فشوء مرض معين قاتل للناس، هذا يسمى طاعون. فإذا فشي المرض في مكان وانتشر في الناس كان قاتلا لهم، فإن يطبق فيه ما جاء في الحديث: من كان خارج هذه البلد لا يدخل فيها، ومن كان داخل هذه البلد لا يخرج، داخل هذه البلد لا يخرج منها، لا يخرج منها. نعم.
وروى ابن جرير عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم. وهذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم، وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم، وتفجير الماء لكم منه من 12 عينا، لكل صبط من أصباطكم عين قد عرفوها، فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد.
نعم. قال: وإذ استسقى، أي طلب موسى عليه الصلاة والسلام، طلب لهم السقيا من الله، فأمره الله جل وعلا أن يضرب بعصاه الحجر، حجر يحملونها معهم. قيل هذه الحجر التي أخذت ثياب موسى، وقيل أمره أن يضرب بأي حجر من الأحجار. فجر الله جل وعلا منها 12 عينا، لكل صبط من أصباطهم، أي لكل شخص منهم عين يشرب منها، فهم عددهم 12، عددهم 12. وقيل أن 12 عين، 12 صبط، حتى لا يتنازعوا، فإنهم كثيروا التنازع، فجعل لكل واحد منهم، وهذا من زيادة امتنان الله جل وعلا عليهم مع تعنتهم وتكبرهم وإعراضهم. نعم. فقال الله جل وعلا: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول أهل العلم: العثو هو أعظم الفساد، أعظم الفساد يقال له عثو. نعم.
واعبدوا الذي سخر لكم ذلك، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة في سورة الأعراف، ولكن تلك مكية، فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب، لأن الله تعالى يقص ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم على عما فعل بهم. وأما في هذه السورة وهي البقرة فإنها مدنية، فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم، وأخبر هناك بقوله: فانبجست منه 12 عينا، وهو أول الانفجار، وأخبرها هنا بما آل إليه الحال آخرا وهو الانفجار، فناسب ذكر هذا ها هنا وذاك هناك، والله أعلم.
يعني حينما نزلت في مكة، مكة ليست مكان لليهود، كان فيها بعض النصارى، فناسب أن يكون الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولما نزلت هذه الآيات من سورة البقرة في المدينة لوجود اليهود، كان الخطاب لهم مباشرة، كان الضمير لهم في الخطاب مباشرة، فناسب هذا أن يكون الخطاب لهم في المدينة مباشرة، لأنهم هم المعنيون بذلك. ويعني في إشارة في قوله فانبجست هنا فانفجرت، هذا يعني ما يقرره أهل العلم من أنه لا ترادف في اللغة، يعني لا ترادف كامل في اللغة، يعني لا يوجد كلمتان تدلان على كامل المعنى، بل لا بد أن يكون هناك زيادة. الانفجار فانفجرت، الانبجاس هو بداية الانفجار، والانفجار لا، يعني ما حصل من الثقوب وخروج الماء، فهذا هو يعني ما يكون الجمع بين. وقلنا أن هذا ربما سبق معنا في بعض دروس أصول التفسير، أن الكلمة لا تكون مترادفة من كل وجه، فقد يكون فيه زيادة معنى، كما يقال السيف الشيء المعروف ويسمى المهند وهو السيف المصنوع بالهند، ويسمى الفيصل وهو القاطع، ويسمى البتار وهو القوي، لكلها معاني السيف. وهذا من يعني غنى اللغة العربية بالمفردات، تجد الشيء الواحد ربما يسمى بعشرين اسما وهكذا. نعم، نحن يعني نكمل بس قصة موسى، فاصبروا ولكم الأجر إن شاء الله. نعم.
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إنزال عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا، واذكروا دبركم وضجركم مما رزقتكم. وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من البقول ونحوها مما سألتم. وقال الحسن البصري: فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه، وذكروا عيش وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقل وفوم.
طبعا قولهم هذا وهم في التيه في الأربعين سنة، ظلل الله جل وعلا عليهم الغمام، أنزل عليهم المن والسلوى الطعام الطيب، تمردوا، قالوا لا نريد ما كنا نأكله في مصر من العدس والبصل والفوم والبقل، يعني كفران للنعمة التي هم فيها وتملل. نعم.
فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة، وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه، فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء، وكذلك فسره مجاهد والربيع بن أنس وسعيد بن جبير. وقال ابن جرير: فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة، كقولهم وقعوا في عاثور شر وعافور شر، وأثافي وأثاثي، ومغافير ومغاثير، وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما، والله أعلم. وقال آخرون: الفوم الحنطة، وهو البر الذي يعمل منه الخبز.
وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: الفوم الحنطة بلسان بني هاشم. قالوا: وفي اللغة القديمة فولنا يعني اختبزوا، يعني اختبزوا. وقال البخاري وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقوله تعالى: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهني الطيب النافع. وقوله تعالى: اهبطوا مصر، هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية، وهو قراءة الجمهور بالصرف. قال ابن جرير: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك. وقال ابن عباس: اهبطوا مصر مصرا من الأمصار، رواه ابن أبي حاتم عنه. وقال ابن جرير: وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود اهبطوا مصر من غير إجراء، يعني من غير صرف. ثم روى عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون. وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا، ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف، كما في قوله تعالى: قواريرا قواريرا، ثم توقف في المراد ما هو، أمصر فرعون أم مصر من الأمصار.
يعني قول الله جل وعلا: اهبطوا مصرا، هنا يقول على الإجراء. الإجراء المراد به مصطلح عند النحاة، ويراد به التنوين، قال التنوين أو المصروف، ويقال غير منون وغير ممنوع من الصرف أو نحو ذلك، يقال إجراء لما كان ينون، ويقال بغير إجراء لما كان لا ينون. هذه مصطلح قديم عند النحاة. فإما أن يكون مراد اهبطوا مصرا أي اهبطوا بلدا من البلدان، لأن هي ما يكون فيه هذا الطعام الذي تريدون. وقيل المراد اهبطوا مصر أي مصر التي هي الدولة التي مصر فرعون. وقيل سميت مصر لأن المصر في اللغة هي الحد، هو الحد، وذلك أن مصر قالوا هي حد ما بين المشرق والمغرب، ما بين المشرق وما بين المغرب تكون مصر، فلذلك سميت مصر. نعم.
وهذا الذي قاله فيه نظر، والحق أن
يعني أن فيه نظر أي القول بأنها مصر فرعون، وإنما المراد أي مصر من الأمصار اهبطوه تجدون ما تطلبون. نعم.
والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره، والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز، بل هو كثير في أي بلد دخلتموه وجدتموه، فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم. ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورية فيه لم يجابوا إليه، والله أعلم.
نعم أكمل.
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا، أي لا يزالون مستذلين من وجدهم استذلهم وأهانهم. وضرب عليهم الصغار وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكينون. قال الحسن أذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم أدركتهم هذه الآية وإن المجوس لتجبيهم الجزية،
يعني حتى المجوس يأخذون منهم الجزية، ليس المسلمين ليأخذون فقط، حتى المجوس. وهذا إلى ما وصلوا إليه من الذل والمسكنة، وبعضهم قال المسكنة الفقر، فقرهم الله جل وعلا بسبب تعنتهم الكبير وعنادهم وتكبرهم، فاستحقوا هذا العذاب واستحقوا هذا الذل ولا زالوا في ذلة. وإنما يغلبون إذا كان عدوهم أضعف منهم، أضعف منهم أو أذل أو تارك لدينه، كما قال عمر نحن قومنا عزنا الله بالإسلام فقوتنا بإسلامنا، فمتى ابتغينا أو فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. نعم.
وقوله وباءوا بغضب من الله، قال الضحاك استحق الغضب من الله. وقال ابن جرير يعني بقوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا، ولا يقال باء إلا موصولا إما بخير وإما بشر، يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما قد صارا عليك دوني. فمعنى الكلام إذا فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله، وقد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط. وقوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق،
يقول يعني هنا قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. هل يكون قتل للأنبياء بحق؟ لا، وإنما هذه الآية المراد منها التوكيد، كما في قول الله جل وعلا ولكن تعمى القلوب إيش التي في الصدور، وهل القلوب في غير الصدور، فيراد منها التوكيد وليس المراد أن هناك قلوب أخرى غير التي في الصدور. فيقتلون النبيين بغير الحق أي أنهم قتلوا الأنبياء بغير حق، وليس أن من الأنبياء من يقتل بحق. نعم.
يقول تعالى هذا الذي جازيناهم به من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم، فانتقصوهم حتى أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم. فلا كفر أعظم من هذا، إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الحق. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي، فأدركته من آخر حديثه وهو يقول: يا رسول الله، قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، أفليس ذلك هو البغي؟ فقال: لا، ليس ذلك من البغي، ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمط الناس.
يعني ليس البغي هو أن يكثر مال الإنسان، أو أن يحرص على تجارة، أو أن يزداد من الخير، هذا ليس البغي. البغي هو الكبر الذي يمنعك من قبول الحق، أو أن تظلم الناس، أو تحتقرهم، أو تزدريهم، هذا هو الكبر، هذا هو الشيء الذي لا يجوز، وهذا هو البغي. وأما أن الإنسان يستزيد من فضل الله سبحانه وتعالى عليه ومن التجارة ونحو ذلك، فهذا لا شيء فيه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: نعم المال الصالح للعبد الصالح. نعم.
يعني رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتل أنبيائهم، أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. وروى الإمام أحمد أيضا عن عبد الله يعني ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين. وقوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون، فالعصيان فعل المناهي، والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه أو المأمور به، والله أعلم.
قال أهل العلم: العدوان هو أشد الظلم، أشد الظلم هو العدوان. نعم، نقف هنا ولا حاجة للأسئلة، فقد طال الدرس، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.